أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع حديثنا اليوم ما انتهينا إليه في الأسبوع الماضي، وهو حقوق الأولاد. وقلنا بأن ربما الوالدين لما يلاحظون عظم حقوقهم، حقوقهما، لو حقوقهم باعتبار مجموعة الآباء والأمهات واهتمام الدين بالوالدين، يتصورون أنه كل الحق للوالدين، بينما الأولاد أيضا لهم حقوق. وكثيرا ما نجد بأن المجتمع ما يلاحظ هذا الأمر، والآباء والأمهات يقصرون في حقوق أولادهم ويتسببون إلى سوء المعاملة فيما بعد ذلك، كما هو وارد في بعض الروايات بأن الإنسان هو بنفسه يتسبب في حقوق الأولاد، ولا هو بحسب الطبيعة الأولاد يحبون آباءهم وأبنائهم، فلماذا يحصل هذا العقوق؟ السبب كثيرا ما يكون هو الأب والأم نفسهما، هما اللي يخربون هذا العلاقة يعني. فآخر ما ذكرنا وهو من الحقوق قضية ولاية الأب في تزويج بنته، البنت البالغة العاقلة الرشيدة، إذا أول زواجها وبحسب الفتوى لا بد من إذن الأب، ولكن كثيرا ما نجد بأن الأب لا يلاحظ مصلحة البنت، وإنما يلاحظ مصلحته هو الشخصية، أو ربما أصلا ما في أي مصلحة، حتى ما في مصلحة له. وذكرت بأن بعض الموارد اللي أخيرا كان محل الابتلاء، الأب مطلق الأم من زمان قديم، وبينهما يعني مشاكل، انتقاما للأم ما يسمح زواج البنت. شنو معنى هذا يعني؟ وأضيف هنا بأن استفتينا سماحة السيد حول هذا الموضوع بالخصوص، وهذا شيء جديد يجب أن ننتبه له وينتبه له يعني العلماء ورجال الدين والذين يتولون هذه الأمور، قضية الزواج، بأن سماحة السيد أفتى أنه إذا تبين بوضوح بدون أي شك أن الأب لا يلاحظ مصلحة بنته فيسقط اعتبار إذنه، هذا مو مذكور في الرسالة، يسقط اعتبار إذنه، تقدر تروح تتزوج بدون إذنه إذا ثبت هذا الشيء. أما إذا لا، ما ندري، يحتمل أنه إذا ندري أنه يلاحظ مصلحة بنته قبلها لازم تستأذن، أما إذا مشكوك السيد احتاط حتى في هذا الحال، أنه مشكوك الحال، هل هو لملاحظة مصلحة البنت يمنعها أو لا لأمور تافهة، ففي هذا الحال هم السيد ما يقول بأن يسقط اعتبار إذنه، ولا يقول بأنه يمكن أن يعني لا يمكنها الزواج، فيقول احتياط خل يرجعون إلى غيره. يعني قصدي أنه سماحة السيد رأى هذا العمل من الناس بأنه ما يلاحظون الواقع وما يلاحظون مصلحة البنات، فغير الفتوى وقال بأن إذا ثبت أنه لا يلاحظ مصلحة بنته فليس له حق أصلا. ومن الحقوق اللي هذا ربما يعتبر أول حق من حقوق الأولاد، طبعا طبعا الأولاد معنى عام، يعني احنا عادة في العرف يقولون الأولاد للذكور، بينما هو الأولاد كل من يولد من الإنسان من ذكر وأنثى. من حقوق الأولاد اللي هذا قبل ولادتهم، قبل ولادة الأولاد، حقوق الأولاد في المستقبل هو اختيار الأب والأم. يعني الأب يريد أن يتزوج، يجب أن يختار أما صالحة لأولاده. مو إحنا أهم شيء عندنا الزوجة، يلاحظ ما هو يشتهيه من جهة الحين، ممكن جهات دينية أيضا يلاحظ وجهات، ولكن من جهة الأولاد أن هذه كيف راح تربي الأولاد، وما هي مستواها العلمي، مستواها الثقافي، وما هي توجهاتها الدينية، ما يلاحظون هالأمور. وكذلك في من جهة الأم، البنت الحين ممكن هي ما تدري، الأب لازم يلاحظ هذا الأمر. يعني مو بس يلاحظ أن هذا الرجل مثلا فلوس عنده ما عنده، معادة الناس يشوفون أن هذا شغله شلون، سيارته شلونها، مثلا بيت كذا، لا، هذا أخلاق شلون، دينه، مذهبه. يعني احنا كثيرا ما نجد بأن يسألون عن زواج البنت برجل من مذهب آخر. أصلا احنا ليش اعتنقنا هذا المذهب باعتبار أن هذا هو المذهب الصحيح؟ لو كان ما يختلف، مثلا احنا مثل مرجعية مثلا يقول ما يختلف تقلد هذا، حتى هذا كم مو صحيح. انت مو باختيارك انك تختار اي واحد تستنقي مرجع مثلا، لا، لازم تتبع المرجع الاعلم الجامع للشرائع. الحين حتى لو فرضنا ان هناك ربما يصير اختلاف في تشخيص الموضوع، ولكن في المذهب ليس كذلك. يعني احنا نعتنق هذا المذهب لاننا نعتقد بان الاسلام الصحيح هو هذا وغيره غير صحيح. واحنا نجد بان كثيرا ما يحاولون الحين تارة بإصرار من البنت، وتارة لا، حتى هو الأب أصلا ما يهم هالموضوع، فيزوجون بناتهم من أشخاص من مذاهب أخرى، حتى بعض الأوقات يعني مذاهب شاذة، الحين ما أبي أذكر يعني هالأمور. فيقول يعني لا، زينين وكذا ويحبون أهل البيت. شنو يحبون أهل البيت؟ وبس قضية حب أهل البيت؟ يعني المذهب وبس حب أهل البيت؟ مو هالشكل. يقول لا، يدخل الحسينيات، يحضر الحسينيات، خلي يحضر الحسينيات. فهذا شيء مهم جدا. يعني أنت لازم تفكر في المستقبل أن هذا الأولاد إلى أي مذهب راح ينتمون. وإحنا عندنا، أنا عندي موارد مؤمنات علويات أعرفهم، أعرف آبائهم، زين، اتزوجوا أشخاص الحين يمنعونهم، الرجل يمنع المرأة من أن تسجد على التربة حتى في البيت، مو بس تحضر حسينيات. هو أول ما يقول الشكل بعدين. وأعرف واحدة مؤمنة سورية أعتقد جدي، الحين 16-17 سنة مع بعض، عندهم أولاد كبار، زين، والآن بعد ما صارت هذه الأحداث في سوريا هذا الإنسان تغير، والآن يحضر في البيت ويشتم الأئمة، يسب الأئمة. يعني هذه حالات تحصل. أنت لازم تفكر من أول أين تضع كريمتك، بنتك هذا لمن تزوجها؟ ما يصير هالشكل، مجرد أن هذا إنسان، يعني هذا من أخطر الأشياء. يعني هم الرجل عليه تكليف، والرسول صلى الله عليه وآله يقول اختاروا لنطفكم، وين تخلي النطفة؟ والإمام الصادق سلام الله عليه يقول، أو يمكن نفس الرواية من الرسول، لا، الإمام الصادق، تجب للولد على والده 3 خصال، اختيار والدته، أول شيء اختيار والدته، ثم تحسين اسمه والمبالغة في تأديبه. فيعني هذا أهم شيء. هذا حتى بعض الأوقات يقول بأن لا هذا البنت أو هذا الولد لا زين، هو أصلا ربما يكون كذا وراح يتشيع، والأهل شلون، وهذا بعدين وين راح يروح الولد؟ ما شكل؟ فهذا شيء خطير جدا. أنا ما أحب أن يعني أتعرض لهالموضوع بصورة عامة، ولكن أشوف بأن الخطر محدق، فهذا لازم التنبيه عليه. ومن حقوق الأولاد أنا أحب أن أذكر بصورة مختصرة حتى يعني نخلص قبل ما ينتهي الوقت. تسمية الولد، كثيرا ما أجد يعني يحاول أن يخلي اسم جديد، اسم خاص شاذ، وأنا أشوف هذا الشيء اللي أقول هذا مو صحيح. الاسم الشاذ تخلي على ولدك، هذا بعدين ولد أو بنت ما يختلف، هذا بعدين أمام الناس يشعر بشذوذ أنه هو إنسان غير بقية الناس. شنو هالاسم هذا؟ وإحنا سامعين يعني بعض العرب كانوا يسمون أولادهم زبالة وكلب ومدري من هالقبيل، والحين هذا ما يخلي هالاسم، ولكن يعني ينتخب اسم مركب شيء غريب عجيب مثلاً. مو صحيح هذا، خلي الاسم اللي هو ما يشعر بنقص من جراء هذا التسمية. وهناك روايات بأن خير الأسماء أو أصدق الأسماء ما عبد يعني تقول عبد الله، عبد العزيز، عبد الرحيم، عبد الكريم، هذا أصدق الأسماء. كل إنسان عبد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وهناك أيضا من الروايات حول الأسماء اللي تدل على الحمد، عبد وحمد يقولون، يعني حميد، حامد، محمود، أحمد إلى آخره. وأيضا روايات تقول بأن أحسن الأسماء أسماء الأنبياء سلام الله عليهم، يعني تخلي اسم الأنبياء على ولدك. مو ونهي عن وضع أسماء أعداء أهل البيت. وإحنا نشوف الآن من بيننا من الشيعة من يخلون أسماء من أسماء أعداء أهل البيت. أنا ما أحب أذكر الاسم حتى لا يقال، ولكن أنتم تعرفون يعني ليش؟ لأن هذا مثلا هذا الاسم بعدين يعني مثلا في المنافذ وكذا. شنو الحكي هذا؟ هذا مو صحيح. اسم صحيح، اسم محبوب، اسم يذكرك بأهل البيت، يذكرك بالأنبياء، هذا تخلي على ولدك، مو اسم أعداء أهل البيت. الأمر الآخر الحين نسيت العدد، تأديب الأولاد. الرواية تقول من أمير المؤمنين سلام الله عليه: خير ما ورث الآباء الأبناء الأدب. يعني أنت تورث فلوس هذا مو شيء مهم، تورث الأدب، يتعلم منك الأدب، كيف يتعامل مع الناس. الأدب هذا كيف يتعامل مع الناس. والتعليم من أهم الأشياء، أن الإنسان يعلم أولاده قبل أن يبلغوا، يعلمهم الصلاة، يعلمهم الصوم. الحين المسكين هو ما يعرف شلون يعلم. احنا نشوف وايدين مثلا يقول بأن بعد 20-30 سنة رايح عمره ورايح كذا، والآن يتبين أن غسله باطل أو وضوءه باطل، صلواته باطلة، حج باطل، عمرته باطلة، باقي على إحرامه إلى آخره. بعد أنا ما أقول المشاكل المتأخرة، كل هذا من شنو يحصل؟ وأنت لازم تعلم ولدك، تعلمه كيف يتوضأ، كيف يغتسل، كيف يصلي. هذا واجبك، هذا مو شيء مو مستحب، واجب. خصوصا في مثل هذا البلد اللي اذا بيتعلم يتعلم في المدرسة ويتعلم من غير مذهب. واحنا نشوف الان كثير من الناس يعني وضوءهم وضوء الجماعة، هذا وضوء باطل، وصلاته أيضا نفس الشيء. الحين إذا في بلد يكون المدارس مثلا منهج المدارس منهج من مذهبنا، خب ما في مشكلة، وإن كان حتى هذا ما يسقط تكليف الإنسان، ولكن إحنا في بلدنا هذه المشكلة موجودة. واجب على الآباء أن يعلموا أولادهم المسائل العامة المبتلى بها في الدين. ومن حقوق الأولاد أن لا يضرب الولد، هذا الشيء هو التأديب مو بالضرب، هذا مو حيوان، هذا بشر، لازم تعلمه مو تضرب. طبعا ربما يضطر الإنسان إلى الضرب في بعض الأوقات إذا رأى بأنه لا يمكن إيقافه من عمل سيء بالنسبة له أو بالنسبة للآخرين، فلا يتمكن من إيقافه إلا بالضرب. حتى في هذا الحال يجب على الأحوط أن لا يتجاوز الضرب 3 ضربات خفاف، لا يوجب إحمرارا ولا إسودادا، ولا تجب الدية. ما يجوز تضرب ابنك أو بنتك ضرب يوجب إحمرار على جسمه أو جسمها، هذا يجب الدية وحرام، ما يجوز. وإذا بلغ أصلا ما يجوز، أنت مالك حق الضرب، أنت تقدر تستبدل الضرب بحرمانه من بعض ما يحب، أو تشجيعه على أنه إذا عمل كذا أو ترك كذا تشتري له مثلا كذا، مو أنه تضربه، هذا ما يجوز. ومن حقوق الأولاد أن الإنسان لا يأتي لهم بمال حرام، وهذا شيء مهم جدا. طعام حرام، يعني أنت لازم مضافا إلى أنه هذا شيء واجب عليك، هذا وارد في الروايات، الدقة في وأن لا يرزقه. الرسول صلى الله عليه وآله يقول حق الولد على والده أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية حتى يدافع عن نفسه، هذا في ذاك الزمان طبعا، وأن لا يرزقه إلا طيبا، لا يأتي له بهالمأكولات المشتبهة أو لهم محرمة، لا، لازم يلاحظ هذا الأمر لأن هذا يأثر وهو هم يتعلم هالأشياء. يعني المهم أن الولد كثيرا ما أنا واحد من الموارد اللي أدري عنهم من هالمشاكل، المرأة تقول بأن أنا أولادي أقول لهم صلوا، يقولون شلون نصلي أبونا ما يصلي. ما هذا الولد إذا شاف أبوه ما يصلي أو أبوه يعمل كذا وكذا، خب هو يتعلم منه. أنت عليك مسؤولية، مضافا إلى أن نفس أعمالك مشكلة، أنت عليك مسؤولية. الطفل لبنة المجتمع، أساس المجتمع. المجتمع من أين يتشكل؟ من أي أشياء؟ من الأولى، من هالأطفال. فأنت إذا اللبنة الأولى كانت لبنة سيئة، إيش راح يصير البناء؟ وطبعا من حقوق الأولاد، أخف الوقت يضيق، من حقوق الأولاد رعاية، يعني ملاحظة أحاسيس الأولاد. لا يعطي لأحدهم شيئا ما لا يعطيه للآخر. كثيرا ما نجد أن الأب مثلا يعطي لأحد أولاده مبلغ كبير أو بيت أو أرض أو سيارة أو كذا وما يعطي للآخرين، هو يجوز له مو ما يجوز، ولكن هذا شيء منهي عنه. يقول الرواية تقول من الرسول صلى الله عليه وآله اعدلوا بين أولادكم في النحل، العطايا، كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف. أنت تحبهم يتعاملون معك شلون أنت تتعامل معهم، نفس الشيء. ومن حقوق الأولاد النفقة، يجب على الأب أن ينفق على أولاده. إن شاء الله في هذا الشيء ما يقصرون الآباء غالبا، يعني ولكن نادرا ما نسمع بعضهم. إذا مثلا صار انفصال خصوصا بين الأب والأم ما ينفقون على الأولاد إلا بالغصب من الحكومة، بينما هذا ما يجوز لهذا، لازم تنفق على أولادك حتى لو كبار. إذا هو محتاج، ابنك كبير 40 سنة عمره زين، ولكن محتاج فقير وأنت عندك أموال، ما يجوز لك، لازم تنفق عليه، لازم تعطيه مطعم مشرب مسكن. نفقة الأولاد واجب على واجب على الأب حتى لو كبروا، مو بس الصغار، إذا عندك، إذا هو فقير وأنت عندك مال. والحمد لله رب العالمين.